إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 94 بعد الألف الأولى على 1، وفيه 3 مسائل. الأولى وجوب القناعة في الجمع بين صلوات الجماعة. الثانية قصة الشيخ عبد الحليم أبو شقة مع الشيخ الألباني وأهمية علم الحديث في نجاح المؤلفات. الثالثة ثناء الشيخ الألباني على صديقه وأخيه الشيخ عبد الرحمن الباني رحمهم الله جميعا. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 12 من شعبان 1412 هجري، الموافق 15 من الشهر الثاني 1992 ميلادي.
هاي ضرورة يعني،
وحارب
واحدة واحدة، هاي يعني ضرورة، هاي صارت في ظنك انت؟ صارت وقعت؟
لا بس بسأل.
تسأل إيه لما بتصير هاي القضية هيك بجوز؟
بجوز؟
لكن انا خفت انك عم تعني مو هاللي ما صار، خفت انك تعني اللي صار.
اسمع كما شرحك الشيخ، يعني اللي يعني فكر انه ما صار اللي صار. وسام بده يسأل
كيف؟
افهم الاول شيء شو
اخي. انا عم اقول لك انت عم تسأل شيء ما بتعرف انه صار، فخملت انك عم تسأل عن شيء صار.
لا ما صار.
الحمد لله ما صار.
من حظك من حظك. هذه فيها مريمية، انتم تطيقونها ولا مش كثيرا؟
أما
تشربون المريمية في عندكم ولا تستوردونها؟ النبات موجود؟ موجود.
يا ابو اسامة، يا ابو
اخونا ابو ناصر الله
يجزيه خير. طود الجدال هنا ليس مطلق الجدال، وانما الجدال بالباطل. فلو اننا مثلا دخلنا مع بعض المبتدعه في مناقشتهم فيما ينكرون من علو الله عز وجل على خلقه، واشتدت المعركه والجدال، ما بيكون خالفنا الآية، لأننا نجادل بالحق وليس بالباطل. فلا جدال في الحج أي جدال غير مشروع، هذا يجب أن يكون في البال. ولعله كان هذا في البال،
هذا في البال،
هذا في البال، لكن أنت أردت أن تخصم الجدال.
لا عموما يا شيخ، صار لنا في الحج
إيه؟
بعض الأوقات في الحج قلة النوم وكثرة الأمور اللي في يد الواحد، فيريد أن يمشي فيريد أن يقصر المشوار.
هذا الذي قلته لك.
هذا اللي احنا الحمد لله. الشيخ يقول كمان يعني حتى يرد الفضل لأهله، الحق يقال. جزاك الله خير. أنا يعني استفدت من الرحلة هذه من الشيء اللي صدر منكم جزاكم الله خير.
عفوا.
لكن كون الحضور الحمد لله فيه خير. ما شاء الله تعالى هو يعني من باب يعني تبيان شيء سبحان الله العظيم، يعني الانسان بلمسه باخلاص المخلصين. فان شاء الله تعالى نظنكم كذلك.
اللهم اجعلنا من المخلصين.
ولا نزكي على الله احد. عندما استشرتنا في انه هل نحن نبقى مع اخونا ابو ناصر في معسكره ولا ننتقل مع اخونا اللي دعاك هناك
داود
الشيخ داود اي نعم، لما دعاك اخونا الثاني الى معسكر ثاني في حصر
وراحة إلك كما قال، يعني وفيها استقرار إلك وفيها
نعم
متطلباتك.
هذا كله ذهب من بالي أدراج الرياح.
الله يجزيك خير.
الآن أنت بتذكرني.
أي نعم، لكن الحق يقال فعلا أنه أنا يعني استفدت في الرحلة هذه حقيقة. فما استفدت منه الكلام اللي أنا الآن بذكره الآن في هذه المقدمة، أنه لما عرض عليك أخونا يعني أنك أنت تنتقل عنده في معسكره، وهناك في راحة وفي استقرار وما في حركة شباب عليك ومشان الهدوء وفي يعني حواجز، فأنت ألمتك موضوع الحواجز هذه اللي هو بده يوضعها. وكمان ذكرت موضوع يعني جزاه الله خير، قلت إنه صاحب الفضل في هذا الشيء اللي هو الحج في هذا العام باستقبالنا واستضافنا أخونا أبو ناصر، وهو أول من عرض علينا إنه يستضيفنا. فنحن أول شيء يعني لما جلسنا المشورة إنه الشيخ معروف يعني أميرنا في الحضر، فكيف حال بالسفر؟ هو الواجب في السفر. فكان شاورنا الشيخ، شاور الإخوة المعلف في السفر معه، قال شو رأيكم ننتقل مع أخونا هذا اللي داعينا الآن إلى المعسكر تبعه، ولا نبقى مع أخونا أبو ناصر؟ فقلنا نسمع منك. قال أنا عندي أتكلم الآن، فتكلم الشيخ، قال أخونا أبو ناصر هو أحق، لأنه هو في الأصل هو المستضيفنا عنده. وبعدين أخونا أبو ناصر الآن عنده معسكر يعني طبيعي يعني مفتوح، فطالما معسكره مفتوح الأخوة حيجوا كثر، نستفيد نحن منهم ويستفيدوا منا في مسيرة زي المنشار الطالع بنزين على على الناس المكلين.
رحم الله من قال.
فالشيخ جزاه الله خير فعلا في الكلام اللي تكلموا يومها، وجدنا فعلا في فائده صحيحه لما يكون مع معسكر اخونا ابو ناصر، خير ان ما ننتقل مع المعسكر اللي عليه هناك يعني ضوابط وامور. ففعلا لما جينا على معسكر اخونا ابو ناصر وجاءوا اخواننا مثل علي خشان ومحمود عطيه وبعض الاخوه اللي اجوا واولاد الشيخ وبنات الشيخ مع النساء، فيعني الله تبارك وتعالى جمع احبه الشيخ للشيخ والتلاميذ وطلبه العلم، فكان فيها فائدة عظيمة جدا، وكان المعسكر يكون مليء من فضل الله عز وجل. فهذا الخير كله من فضل الله تبارك وتعالى علينا، كان في فضل توجيهات الشيخ وصواب رأي الشيخ في أنه يبقى مع أخونا أبو ناصر وفاء للعهد. فيعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كان فيها خير عظيم. فإن شاء الله كل هالأمور اللي فيها هالخير هذا يكون في صحيفة شيخنا وفي صحيفة أخونا أبو ناصر اللي هو كان صاحب الدعوة بصدر رحب. فبارك الله فيكم
وجزاكم الله, الله خير وتقبل منه.
اللهم آمين يا رب.
كيف حال الأخ؟ إن شاء الله بخير. أهلا مرحبا
أخونا عمر العتوم، جارنا شيخنا هنا.
اهلا مرحبا
شيخنا، الله يبارك فيكم. بالنسبه لقضيه الجمع، استفدنا منكم انه الانسان يتابع الامام في قضيه الجمع، يعني الامام الاصل ان يقدر الوضع والمأموم يعني يتبع الامام. هنا اذا كان سؤالي، اذا كان المأموم غير مقتنع بقضية الجمع، هل يعني من ممكن أن يجمع بنية النافلة ثم وقت
هو هذا
الوقت الآخر يأتي؟
هنا
مش مقتنع بقضية الجمع كأصل المبحث، ولا الجمع بين الصلاتين هاتين؟
هاتين. إيشي؟
لا والله الله خير، تذكرت كلامه اللي استفدناه منك وشرحته للشباب في مسجد عمر. الله يجزيك الخير.
الله يحفظك.
طب شيخنا، اذا كان الامام راعى الحال الضعيف في هذا الجمع، فنفس المساله السابقه تكون وارده لمن لم يعني لمن راى نفسه قويا؟
لا. أيه. هو يراعي الوضع بعامه، مو يراعي ضعيف واحد. صورة عامة، بعدين المنفرد كما سألت آنفا، الفرد عفوا مش المنفرد، واضح؟
الفرد يعني يعيد إذا
هو على الصورة اللي سبق البيان فيها.
لكن إذا ما أدري يعني أنا ما فهمت ولا بحاجة إلى
لا أنا ما أوضحت. أنا بقول الإمام ليس مكلفا أن يكون مقتديا بفرد من أفراد الجماعة، وإنما يقدر الوضع بعامة، فإذا اقتنع بأنه يشرع الجماعة جمع، واقتدى الناس كلهم به، فإن وجد هناك فرد لم يقتنع بجواز هذا الجمع، حينئذ لا يفارق الجماعة كما يفعل بعض المتعصبة، يصلي معهم، ثم إذا عاد إلى رحله أو إلى داره صلى في الوقت. إن كان لا يصلي هذا الإمام في المسجد في الوقت الثاني المشروع، لأنه أظن يذكر بعضكم أنني أذكر أن الإمام حينما يجمع فلا ينبغي أن يغلق المسجد في وقت الصلاة الثانية، لأنه مش كل الناس بيستطيعوا يحضروا الصلاة الأولى ويجمعوا، فلابد ما يجوا هؤلاء أنه يصلوا صلاة العصر مثلا أو صلاة العشاء في الوقت المشروع. فإذا كان هذا الإمام من عادته أن يأتي ويصلي نفلا مرة ثانية أو يوكل غيره مثلا يصلي، فإذا هذا الفرد الذي ما اقتنع بشرعية هذا الجمع هو يؤخر الصلاة فيأتي يصليها في المسجد في الوقت المشروع.
شيخنا بس هاي الجزئية، شيخنا إذا هو اقتنع بشرعيتها كما تفضلت مراعاة عامة يعني لبعض، لكن هو وجد نفسه قويا، ما فتقولون إنه ما يجمع ولا
لا يجمع؟
يجمع
يجمع، بس أنا بقول إذا هو ما اقتنع على حد سؤالك الأول فيصلي صلاة في وقتها.
قلت شيخنا مرة إنه إذا كان قوي بيجمع بالصلاة حتى يكسب فضل الجماعة الأولى في صلاة مع إمامه، ثم يأتي بالنافلة في وقتها.
هاي هي مو مقتنع يعني.
وقلت شيخنا الآن أقول سؤال حصل محل، جينا نحن على المسجد في وقت العشاء كان الإمام جامع، وكانوا هاللي الناس المؤمن المصلين جو صلوا قدموا الصلاة يعني بس انتهى الأذان صلوا ثلاثة، احنا جينا على أساس انه بيتأخر 10 دقائق في اعتبارنا انه الأذان بعد الأذان يعني في انتظار 10 دقائق، فلما دخلنا وجدناه هذول المصلين صلينا نحن جماعة اللي جينا، فهذه الصلاة صحيحة في وقتها ويعني وجماعتها في هذا المسجد في هذا الظرف؟
يعني بصلاة صحيحة ما دام عم تقول بعد ما أذن، ليش ما تكون صلاة صحيحة؟
صحيحة بحيث من ناحية الجماعة تكرار الجماعة في المسجد الواحد على هذا
تقصد الجماعة الثانية؟
اه نعم،
الصلاة صحيحة على كل حال ولو الجماعات هذه اللي بيفعلوها.
اي نعم
صلاة صحيحة لكن خلاف السنة.
اه نقول هذا كمان خلاف السنة؟ وإن كان قدمهم من الصلاة يعني هذول اللي صلوا يعني
ما قدموها قبل الوقت؟
لا ما قدموها،
قدموها قبل الوقت المعتاد عندهم.
اي ايوه انا خلاص بروح معك حج ابو ناصر،
انا بروح معك. اذا كان الشخص مثلا صار من اصحاب الاعذار وجمع صار جمع، ممكن يعني على قول من يقول بجديد الوضوء يكون صلاة، فإذا خرج يعني يقال بأنه ما يعرفون حاله يظنون بأنه خالف وضع الجماعة أو صلاة، فما رأيكم؟
وإذا قالوا وإذا قالوا
يعني مخافة ذات فرقة
إيه شو يساوي؟
لا
أسأل ما أدري. لا شو ممكن يساوي؟ تفضل.
يعني ممكن يصلي؟
تفضل.
ممكن اصلي بدون وضوء؟
بدون وضوء؟
بدون وضوء يعني ما جذر وضوء؟
لا ما بيجوز. شو يصلي؟ رميت اللي على الارض ما ليش اللي يكون فيها جراثيم.
يقول سؤال اخونا ابو عبد الرحمن الذي يعني لا يرى الجمع في الوقت في وقت بعينه، فالذي لا يرى الجمع اصلا كذلك يقال له ان يصلي نافله وان يصلي في الوقت؟
نعم.
شيخنا احيانا يصلون الظهر، استفدنا منكم بالنسبه لتوقيت الظهر الوقت الحقيقي، فهم قد يدخلون في الصلاه قبل الوقت الحقيقي اعتماد التقويم هذا ويجمعون مثلا،
بتصلي معهم نافله،
صلى الان الظهر وجمع العصر،
بتصلي معهم نافله
صلاتين، لأن يعني الظهر باعتبار غير وقت صليناها نافلة. الآن هم دخلوا في العصر شيخنا باعتبار
أنت بتصلي الظهر.
أنا بصلي الظهر. طيب أنا في قناعتي إنه صلاتهم باطلة.
الصلاة الأولى باطلة.
الباطلة بس الثانية
صحيحة.
يعني هم صلوا العصر الآن وما صلوا الظهر في قناعتي، لأنه صلوها قبل وقت والآن صلوا العصر. فهل على قناعتهم يعني بيمشي الحال؟ اصلي
ليش هذا اول سؤال وما بتعرف جوابه؟ الله يسامحك. هاي التفريعات اللي بتفرع انت لو عشت امر نوح ما بتخلص منها. خذ القاعده واشتري.
خليك شو التليفون؟ خليك شو التليفون؟
بعد 10 دقائق. لا الشيخ بقول بعد ربع نسبة الظهر.
ربع ولا عشرة شيخ؟ مش قلت من عشرة ولا ربع؟
كيف؟
قلت عشر دقائق يقينا.
ايش هو؟
يعني بعد عشر دقائق وعشر دقائق بعد صلاة الظهر.
لا ربع ساعة.
عشرة طالع.
ربع ساعة.
ربع؟
شيخنا القاعدة نستفيدها الله يجزيك خير. نرسخ القاعدة تفضل.
يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم. وإن أخطأوا فلكم عليه. حاجتي كفاني إلا أنت بتخلي صاحبي بياكل معي وآكل معه. أعطيه
نص شيخنا من إيده.
مش أعطيه لا. أنت تعطيه.
عشان يأكل النص الشيخ. أعطي أبو ناصر عشان. لا ما هيك. أما الآن واحد أبو ناصر ولا الشيخ. لا لا.
مثلا انا والدي متوفي، عندي مثلا امي
لا تقول متوفي
متوفى.
ايوه احسن
متوفى.
بارك الله
يجزيك الخير شيخنا. عندي مثلا امي واخواتي.
طيب
ما هي نطاق مثلا مسؤوليتي انا عن او عن رعيتي بشكل عام؟
اخواتك اصغر منك؟
اكبر مني سنا، وفي في هيك وهيك يعني اكبر مني
وأصغر. في اكبر وفي اصغر،
في دون مني سنا وفي اكبر مني.
أكبر منك كم سنة؟
في سنتين وفي أربع سنوات.
يعني أكبر شيء أربع سنوات.
أربع سنوات.
فأنت تعيش معهم؟
نعم.
وزايد مع والدتك؟
والدتي موجودة.
في غير شيء؟
في أخو أخي لي كبير أكبر مني بتقريبا ست سنوات. ولكن هو تزوج وانفصل فبقيت أنا
يعني مش عايش إذا معكم؟
لا.
والدتك ان شاء الله ملتزمة؟
والله مش بالشكل يعني اللي يكون انه صحيح 100%.
طيب العلاقات الاجتماعية خلينا نقول بينك وبينها سليمة صحيحة
100%؟ علاقات طبعا يعني كما امر الله سبحانه وتعالى.
هو هذا بس ما بيبني من جانبك انت معها وهي تكون معك بالعكس.
لا يعني
مثل ما بيقولوا مثل السمن والعسل مع بعضهم البعض.
الحمد لله.
في يعني تجانس وتجاوب وتفاهم.
نعم.
فلو قلنا الان انه انت اردت انك تفرض شخصيتك باعتبارك رجل البيت، شو موقف الوالدة؟
والله يعني إذا أنا مثلا بدي ألزمهم لشغلة معينة طبعا لصالح الدين،
أي نعم،
نعم، راح تلاقي يعني مقاومة منهم يعني.
أه هذا اللي كنت أنا عم دندن حوله بسؤالي السابق. نعم.
في بعض قضايا طبعا مش يعني جيب
عندي. نعم لا نحن بيهمنا القضايا الأولى اللي في شيء من المصادم كما قلت.
نعم.
طيب أنت في هذه الحالة يعني ماذا تصنع؟
والله أنا يعني بالنسبة إلي متبع طريقة يعني بالمعروف يعني بالأسلوب اللين يعني في البداية، بس لكن ما لقيت هذيك النتيجة يعني اللي أنا كنت أتمناها.
شوف أولا أنت مالك مسؤول عن النتائج، أنت مسؤول عن المقدمات والبقية على الله. إذا كان ربنا عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام حينما مات عمه أبو طالب كافرا، قال له تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهو نبي سيد الأنبياء والرسل جميعا، وذاك عمه أقرب الناس إليه يومئذ. طبيعة الحال لما عرض عليه أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهو يحاجج بها أمام الله يوم القيامة عشان أنه يدخل الجنة. فكان جوابه كما هو معلوم في الحديث الصحيح: لولا أن يعيرني بها قومك لأقررت بها عينك. فقال أنه سيدعو له حتى يغفر الله له، لكن قضاء الله غلب ومات عمه وهو كافر. فحزن بطبيعة الحال رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا على هذه الوفاة على الكفر، فأنزل الله معزيا له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من شاء. فإذا أنت وغيرك يقال فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كيف كان رسول الله مع عمه؟ فأنت يجب أن تكون هكذا ما استطعت إلى ذلك السبيل مع أمك، أي تظل معها الابن البار وبالأسلوب الإبراهيمي المذكور في القرآن الكريم: يا أبتي يا أبتي، تذكر لابد الآيات: يا أبتي لا تعبد الشيطان إلى آخره. فتظل تتعامل بهذا الرفق الذي أنت أشرت إليه آنفا مع الوالدة، وتدعو لها في عبادتك في صلاتك أن الله عز وجل يهدي قلبها وتتجاوب معك فيما تأمرها وتأمر أخواتك بالاستقامة على الشريعة وعلى الإسلام. فإذا أنا أقول في نهاية المطاف بعد ما عرفت شيء من تفاصيل العائلة، فأنت راعيها وأنت مسؤول عن رعيتك فعلا، لكن ليس بالسيف الصلت عليها، وإنما كما قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وبخاصة أنه هي أمك، تستطيع أن تنفر وتغضب في وجه أختك الكبيرة فضلا عن صغيرة، لكن إياك أن تفعل ذلك أمام والدتك. للآية المعروفة عند الجميع، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فحينئذ إذا أنت سلكت هذا السبيل ولو لا سمح الله ما شعرت بكما قلت آنفا الثمرة المرجوة فلست مكلفا عنها. أنت أعود إلى ما قلت في أول كلام، مكلف عن المقدمات اللي بتقدمها بهذا الأسلوب الشرعي الهين الهين، ثم البقية على الله تبارك وتعالى.
الله يجزيك الخير.
هذا هو الجواب. وإياكم. طيب نمشي.
استفيد الحضور يا شيخ.
نعم.
إن شاء الله استفيد الحضور.
طيب والله.
إن شاء الله. إن شاء الله. اي والله
مستمتعين احنا يا
استاذ. بارك الله فيك، لابد ما نشوف بعض المصالح. وجزاكم الله خير على هذا الجمع الطيب، خاصه مع اخونا اللي
عمر
الان جديدا.
الله يبارك
عليه وعاش اخير عمر ما بعد اخير.
نرجو الله ذلك.
الله يجزاك الله خير شيخ. بقول اخونا حسين وحجيين، والله شيخنا مثل يعني هو الاب الحنون لنا، بجمعنا هو، فاذا كان ما جمعنا نحن ما بنشوف بعض.
الله
الله يجمعنا الخير.
وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.
عقدناها معه، هو لا شك أنه استفاد فوائد جمة، لكن أظهر أقوى فائدة استفادها هو ما ظهر منه فيما بعد، عرف قيمة علم الحديث.
ما شاء الله.
بقول لك
هذا متقدم جدا.
من أين هذا؟ وأنتم لستم بحاجة إلى شيء من التفصيل. يجيب رواية مثلا، أقول له هذه رواية صحيحة، يقول ذكرها الحافظ في الفتح مثلا وسكت عليها. أقول سكوته تارة يقبل وتارة يرد وإلى آخره، وبين لا ولا إلا. في نهاية المطاف يعني اقتنع تماما أنه كتابه وكل الكتب إذا لم تكن قائمة على منهج العلم الحديثي فلا قيمة لها. ولذلك هنا شاهد، رجل أظهر أنه مستعد ليتبرع لراتب لشخص يوظفه عندي ليتلقى علم الحديث. ما أقول لك. وفعلا أنا ما أحببت ارتبط معه بماديات، لأنه هو سيرسل سلفا، فإذا وجد الطالب الذي أنا أراه مناسبا ليعمل عندي فيكون الراتب جاهزا. المفروض في رأيه أن يكون عندي هذا الراتب. أنا أقول أتحمل مسؤولية هذا المال وحط في ذهني في أمانة كذا وكذا إلى آخره، لكن إن شئت في عندنا بعض أخواننا ممكن أن يتحمل هذا. قال ما في عندي مانع، فطلب مني العنوان وأعطيت عنوان أخونا عزة أبو عبد الله، وفعلا هذا موجود أظن $1,000 سلفة لذاك الموظف الذي لا يزال في عالم الغيب. يعني لو لم يكن من هذه الجلسات إلا الفائدة يكفي. يعني
إيش اسمه الشيخ المؤلف هذا؟ مؤلف تحرير المرأة هذا الصاحب؟
اسمه
عبد الحليم محمد.
عبد الحليم. نعم عبد الحليم.
يعني هو بده يسمعه منك شيخنا.
هذا
يسمع منك.
ما بحفظ أنا الأسماء.
ها؟ عبد الحليم محمد احمد ابو شقه. سمعوا اياها معلش.
هذا التلقين هذا.
والتلقين بدعه.
تنقيل غير ذاك التنقيل.
انتوا تعلمون انه هذا الرجل اخته زوجة عبد الرحمن الباني؟
لا ما
اعلم. عبد الرحمن تعرفونه جيدا؟
ها؟
عبد الرحمن الباني.
اذا المصرية زوجة عبد الرحمن.
اي نعم.
تزوجها في الطائرة ولا تزوجها؟
لا في دمشق، هو سبب تأليفي لعذاب الزفاف. عبد الرحمن الباني من نوادر الإخوان المسلمين الذين استجابوا للدعوة بالمئة مئة. نعم. ورجل أولا عاقل وذكي ومتخلق بالأخلاق الإسلامية، ولذلك أراد أنه يقيم زواجه على السنة، فاقترح لي لو أنك تؤلف لنا رسالة مختصرة في أداب الزفاف ونوزعها على المدعوين بدل السكاكر والملبس وما شابه ذلك، وكذلك فعل. كانت هي رسالة صغيرة في الكراس، بعد ذلك أنا تفرغت لها ووسعت الموضوع. فهذا يكون أخذ زوجة عبد الرحمن الباني.
الله سبحان الله، أخلاقه فعلا يا أستاذي رجل دمس ما شاء الله.
ما شاء الله ما شاء الله. في الرياض نعم.
شيخ التيمون أنه تبليغي
عبد الرحمن الباني بعد ما يكون عن ذلك، لكن أنا أقول لك شيء، عبد الرحمن الباني نائم، نائم جدا،
ما عنده صدام. مش صدام.
أي نعم. ونرجو أن لا يكون صداما. لكن ما شاء الله عليه، يعني كنا تعاوننا في مرحلة من مراحل الوزارة السورية في زمن الدكتور مفتي الجمهورية السورية
عابدين
أبو اليسر، فجعل أخونا عبد الرحمن الباني مفتش الدروس الدينية. تحدث معي شو رأيك نعدل كتب التربية الدينية ونخلصها من ناحيتين، من ناحية الأحاديث الضعيفة والموضوع المنتشرة في كل كتب التربية. فعلا تعاونت انا وياه في الفضل، وطبع كتاب التربيه مصفى، لكن سرعان ما هذا الرجل غفر الله لنا وله لما انتبه الكتاب الغاه ورجع الى الكتاب القديم. فهو ما يكون تبليغيا، مستحيل هذا، لكن عنده أسلوب نائم ولطيف جدا.
كيف ما بقول يعني وش الكائن المستطيع علي الطنطاوي وزير الميمنة؟
لعله والله ما أحفظ، أكيد يعني هو رجل فاضي.
الله أكبر.
أنا وجدته في المكتب الإسلامي بعمان.
ميش؟
إيه. عمان هي.
هو فاضي.
هو من زمان. هو مكرس حياته المشاغبة.
يعني السؤال يا شيخ، نحن نحمد الله عز وجل على ما من علينا به من نعم أن وفقنا لهذا المنهج، وما كنا لنوفق لولا أن وفقنا الله. فكما تعلمنا أنه يبنى على التصفية والتربية،